أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بين أنه يهدي للتي هي أقوى. فالآيات السابقة ذكر الله عز وجل فيها أنه لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومفهوم ذلك على أن من يقوم بعمارتها وإصلاحها، وعمارتها تكون معنوية وحسية، من قام بذلك فهو المحسن، لأن إذا كان ذلك أظلم فهذا إحسانه أعظم. وبيوت الله عز وجل هي التي يذكر فيها اسمه، وهي التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل، وهي التي تقام فيها الصلوات. هذه الآية التي تلي تلك الآيات الله عز وجل قال فيها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية تتضمن في شطرها الأول على أن الله عز وجل هو المالك للمشرق والمغرب، وإذا كان هو مالك ذلك فكذلك الجهات الأخرى هو مالكها وهو المتصرف فيها وهو الآمر وهو الناهي. هذه الآية لها صلة بآية ستأتي وهي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد قال اليهود وكذلك المنافقون عن المؤمنين: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والله عز وجل هو الآمر وهو الناهي. في هذه الآية فيها بيان على أن الله سبحانه عز وجل إذا أمر بأمر فعلينا أن نطيعه، وليس لنا أن نقول لماذا يكون ذلك، فالله له المشرق والمغرب، فحيث أمرك فما عليك إلا أن تنفذ أمره. إذا أمرنا أن نصلي إلى الكعبة فعلينا أن نطيع ذلك الأمر وننفذه. وقد كان في أول الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس، وبقي فترة في مكة بعد فرض الصلاة يصلي إلى بيت المقدس، ولكن كانت الكعبة بين يديه، فيصلي إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل. ولما هاجر إلى المدينة مكث فترة 16 شهرا تقريبا يصلي إلى بيت المقدس حيث أمره الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فالله عز وجل أمره بذلك. هذه الآية تتضمن هذا المعنى الذي سيأتي في تلك الآية المفصلة، وهو أن الله عز وجل هو مالك المشرق والمغرب. فإذا كان الإنسان أمر أن يصلي إلى الشمال إلى بيت المقدس فعليه أن يطيل ذلك الأمر، فإذا صرف وأمر أن يصلي إلى الكعبة فيصلي، فالله عز وجل هو المالك وهو الآن. كذلك هذه الآية أيضا تشمل الإنسان إذا كان مسافر ولم تتبين له القبلة واجتهد وصلى، فإذا تبين له فيما بعد على أنه صلى إلى غير القبلة فالعلماء بينوا في ذلك هل يعيد أو لا يعيد، هل يعيد الصلاة مرة أخرى أو لا. والظاهر أن بعض الأحاديث وردت بعدم الإعادة لأن ذلك الذي عليه. كذلك إذا كان الإنسان مسافر فقبلته على راحلته في الصلاة النافلة حيث توجهت به، أنت مسافر وتريد أن تتنفل فحيث توجهت بك راحلتك فتلك قبلتك، بمعنى أنك إذا توجهت للقبلة ثم كبرت وانصرفت بعد ذلك إلى جهة أخرى فتتم الصلاة وصلاتك حيث توجهت بك هذه الراحلة. كذلك إذا كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يصلي إلى القبلة فيصلي حيث استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان إذا قدر الله على إنسان فصلب وصلب إلى غير جهة القبلة وأراد أن يصلي فيصلي بالإيماء بقدر استطاعته إلى أي جهة كان، أي أن هذه الآية فيها سعة، والله عز وجل وسع على عباده في مثل هذه، فعليك أن تؤدي ما أمرك الله به وحيث توجهت فأنت متوجه بأمر الله عز وجل. ثم في شطر الآية قوله تبارك وتعالى: فتم وجه الله إن الله واسع عليم، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل صفة جاءت في كتاب الله على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه. وهذه هي القاعدة المتفق عليها بين سلف هذه الأمة، وهو أن ما أخبر الله به عن نفسه علينا أن نثبته، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعلمهم بالله وأخشاهم لله، فلا يصف ربه عز وجل إلا بما يليق بجلاله وكماله. فإذا جاءت الصفة في كتاب الله فالله هو الذي أخبر بها عن نفسه، وإذا جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فعلينا أن نؤمن بها وأن نثبتها كما جاءت. ففي هذه الآية إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله على أساس القاعدة المعروفة المتفق عليها: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. ولهذا جاء في نفس الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنك تثبت صفة السمع والبصر وكل صفة جاءت في كتاب الله على هذا الأساس، أي على أساس ليس كمثله شيء، أي أن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه تبارك وتعالى. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. إذا هذه الآية تضمنت هذه المعاني جميعا، ولهذا قال الله عز وجل في خاتمتها: إن الله واسع عليم، أي بفضله وحكمته ورحمته وسع على عباده في قضية القبلة وكذلك في غيرها، وعليم بما يصلح عباده. صفة العلم أيضا يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، لأن الله قال: وبشرناه بغلام عليم أو حليم. فالإنسان قد يكون عنده علم، عنده بصر، عنده سمع، عنده قدرة، ولكنه عاجز. ليست قدرة الإنسان كقدرة الله، والله عز وجل هو القادر على كل شيء وهو العليم بكل شيء، والإنسان علمه محدود. الله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. أنت خرجت من بطن أمك ليس عندك علم أصلا، ثم منحك هذه الصفات التي تستطيع أن تتحصل بها على ذلك العلم، وعلمك محدود. إذا الله عز وجل عليم بكل شيء، عليم بذات الصدور، وأما الإنسان فعنده علم ولكن علمه محدود بقدر ما يتمكن من الإطلاع عليه وما يجهله حتى في ذات نفسه أكثر وأكثر. ثم قال الله عز وجل: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. من الذي قال هذا القول؟ اليهود والنصارى ومشرك العرب. اليهود قالوا، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب كما قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أي أن العرب قالوا الملائكة بنات الله. فالله يقول: هل شهدوا خلقهم؟ هل حضروا؟ هل يعرفون ذلك؟ بأي دليل يعرفون هذا؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. سبحانه، سبحان في معنى التقديس، تقدس وتنزه تبارك وتعالى عن مثل ما ينسب إليه هؤلاء الظالمون هذه الدعاوى. ثم أيضا بين الدليل الذي يبين على أن دعواهم كاذبة، لأن هذا رد على اليهود وعلى النصارى وعلى مشرك العرب وعلى من نسب إلى الله عز وجل الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال سبحانه، سبحانه يعني تنزيها له عن مثل هذا القول، لأن هذا نقيصة حينما ينسب إلى الله عز وجل الولد. الولد لا يحتاج إليه إلا الشخص الذي هو ناقص عاجز، يريد بعد أن تضعف حاله ولا يستطيع أن يأتي هذا الولد حتى يساعده. والولد لا يكون إلا من جنس والده، والله عز وجل منزه أن يشبه بخلقه. فقال هكذا سبحانه، ثم بيّن: بل له ما في السماوات والأرض. يعني الله عز وجل له ملك ما في السماوات والأرض، كل له قانت، أي كل هذه المخلوقات الموجودة، السماوات والأرض وما فيهما، كلها قانتة لله عز وجل، أي كلها طائعة. والقنوت معناه الطاعة، والقنوت قد يكون القنوت الذي هو القنوت العام، يعني الطاعة العامة من أمر القدر والشرع، أي كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض طائعة لله عز وجل، لا تخرج عن ملكه، وإنما هو المتصرف فيها. كما يكون القنوت أيضا العبادة، يعني العبادة بمعنى أن الإنسان العاقل المكلف يعبد الله عز وجل. المخلوقات جميعا كلها طائعة لله عز وجل، لا تخرج عن تصرفه، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وكلها طائعة، أي قانتة لله عز وجل، لا تخرج عن ملكه ولا عن تصرفه. ولهذا إذا كان كذلك فكيف يكون لله ولد؟ الولد لا يكون إلا لمن يحتاج إليه، والله عز وجل لا يحتاج لذلك. ولذلك أيضا العرب لما جاءوا المشركون منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، من هو هذا الذي تدعون إليه؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة القصيرة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا رد على المشركين ورد على اليهود والنصارى، لأن بقولهم ذلك أشركوا مع الله عز وجل غيره. إذن الله عز وجل منزه عن الولد ومنزه عن الشريك، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول وادعوا هذه الدعوة ظلموا أنفسهم وقالوا ما لا ينبغي أن يقول في جناب الله عز وجل. ثم قال أيضا من الأدلة التي تدل على أنه ليس في حاجة إلى الولد قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض. بديع السماوات، البدعة هي إحداث الشيء الذي ليس له مثال سابق في اللغة، وفي الشرع كذلك إحداث شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى أفضل عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية. فالبدعة اللغوية هذه لا اعتراض عليها، لأن البدعة اللغوية هي إحداث الشيء الذي ليس له مثال سابق، أول ما يحدث بمعنى أنه أحدث الشيء لغة. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح بعد ثلاث أو أربع، لما خرجوا هم مجتمعون على ذاك الإمام، لأنه قبلها حينما خرج إلى المسجد وجد الناس يصلون أوزاعا، يعني متفرقين اثنين أو ثلاثة أو أربعة يصلي مع بعض، بعضهم يصلي مع بعض، فقال لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد، ثم رجعوا بعد ثلاث، لأن في الأصل صلاة النوافل هي في البيت، يعني أفضل الصلاة يعني أن تكون في البيت إلا المكتوبة، المكتوبة في المسجد جماعة، أما النوافل فالأفضل أن تكون في البيت بعيدة عن أعين الناس حتى لا يكون هناك يعني نوع يدخل الإنسان عليه الشيطان فيلبس عليه فيدخل عليه بعض نوع من الرياء. فكونه الإنسان يصلي صلاة النوافل في بيته في الليل ما حد يعلم عنه، معنى ذلك أنه ما قام يصلي إلا لله، ولا يريد الأجر والثواب إلا من الله، لا يريد الثناء من أحد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خرج وهم مجتمعون على ذاك الأيام أي ما صفوه قال نعمة البدعة. البدعة التي ذكرها ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية. ما معنى ذلك؟ أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح في رمضان ليلتين أو ثلاثا، أي أنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاها جماعة في الليلة الأولى وكان العدد قليل، ففي النهار بلغ الناس أن الرسول صلى صلاة القيام في الليل، فاجتمع في الليلة الثانية عدد كبير جدا، لأن الناس حريصون جميعا على الخير وحريصون على أن يصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا من الأماكن البعيدة فامتلأ المسجد وكثر الناس. والحديث في صحيح البخاري في الليلة الثالثة اجتمع أكثر من ذاك العدد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم وفي حجرته، حجرة ملاصقة للمسجد، فلما رآهم بقي في بيته ولم يخرج إليه، انتظروا فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إليه، فتفرق الناس صلوا متفرقين ثم انصرفوا. وفي صلاة الفجر وافوا حضروا للصلاة، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يريد أن يخبرهم أنه ليس نائما وإنما كان يشاهده. والصحابة بأدبهم الذي أدبهم الله عز وجل به ما راح يطرقون عليه الباب، يعني حينما انتظر ولم يخرج إليهم ما جاءوا يطرقون عليه الباب وقالوا احنا ننتظر، لأنهم مؤدبون بأدب الله عز وجل. الله عز وجل أخبر بصفاتهم وأنهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتظرونه، فانتظروا فلم يخرج. فلما وقفوا في صلاة الصبح أخبرهم قال لقد رأيت صنيعكم البارئ ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني خشي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة على أنه إذا داوم على صلاة التراويح وصلى بالناس إماما قد ينزل الوحي من السماء ويفرض هذه الصلاة على الناس ولن يستطيع أن يقوم بها. والمشاهد أن الناس الآن في هذه الصلوات التي هي خمس صلوات بهذه الأعداد المحدودة، يعني إما ثلاث ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين، صلاة الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والصلوات الأخرى أربع ركعات، ومع هذا نجد الكثير من الناس يتركون الصلاة وهي ثقيلة على غير المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشية من أن تفرض هذه الصلاة على أمته وهو الرؤوف الرحيم بهم كما قال عليه الله كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تأخر عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إليه. ثم بقي الحال على ذلك الأمر، الناس يصلون في بيوتهم ورسول يصلي النوافل حتى تورمت قدمه، وكذلك في عهد أبي بكر بقي الحال كذلك، وفي عهد عمر رضي الله عنه قال ما سمعت أمر أبي أن يصلي بالناس، ولما رأهم مجتمعين خلف ذلك الإمام قال نعمة البدعة. إذا ليس معناها البدعة الشرعية، يعني ما أحدث شيء في دين الله لم يكن موجودا، بل كان صلاة التراويح صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن تأخر خشية أن ينزل وحي فتفرض. أما في زمن عمر فانقطع الوحي، ما في وحي سينزل لأن الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين، وليس هناك يعني دليل على أن صلاة التراويح فرض على المسلمين، وإنما هي من النوافل المرقب فيها. ثم أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، لو لم تكن الصلاة هذه يعني مسنونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وأحدثها هو من نفسه فعمله سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا ما سنهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول هذا لأن كثير من الناس يقولون عمر قال نعمة البدعة ومعنى هذه بدعة صلاة التراويح، إذا نحن نبتدع ما دام في صلاة وهذا شيء طيب إذا نعمل، هذا لا ينبغي. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام سنها. الأمر الثاني أن العمل عمل عمر الخطاب وعمل عمر الخطاب سنة. إذا البدعة اللغوية هذه لا تضر، معناها الاختراع. من البدعة اللغوية هذا الميكروفون، قبل مدة هذا غير موجود، وكان المدرس يدرس يعني بدون هذا الجهاز، وكذلك المصلي وكذلك الخطيب ما عنده، فهذه يسمى بدعة لكن مو بدعة شرعية، بدعة لغوية. إذن البدعة اللغوية مطلوب أن يكثر منها، إحداث الطائرات واختراعها وهذه الأمور كلها يعني بدعة لغوية، يعني معناها لم تكن موجودة فأحدثت فأوجدت، فهذا لا مانع منه. ولكن الشرع الدين كمل، الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي يوم عرفة في حجة الوداع أكمل الله دينه لهذه الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. إذا ما علينا إلا أن نقوم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا فيما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام وسنه لهذه الأمة لن يستطيعوا أن يقوموا به. فالصوم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وأخبر على أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثة الأيام بكم؟ يعني ثلاث حسنات بثلاثين، يعني من صام هذه الأيام من كل شهر كأنما صام الدهر. كذلك في صلاة النوافل قال صلوا مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يطلع عليه الفجر فيوتر بواحدة، والرسول نفسه صلى حتى تورمت قدمه. في الصدقات في الأموال الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي عنده شيئا بل يتصدق بجميع ما يصل إليه يوزعه، ولم يبقي إلا ما يكفي نفقة أولاده إلى سنة كاملة والباقي يوزع. في الصدقات حينما دخل الجماعة في هذا المسجد ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة يرثى لها، ثيابهم مقطع، البؤس ظاهر على وجوههم، فالرسول عليه الصلاة والسلام تلون وجهه من حال هؤلاء، لأن المسلمون يجب أن يساعد بعضهم بعضا والتكافل الاجتماعي في هذا الجانب. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وحث على الصدقة. الصدقة منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حث على الصدقة. فبادر واحد من الموجودين في المسجد فتقدم بمال وضعه بين أيديهم، فرآه الناس فتبعوه حتى صار عند أولئك المساكين المحتاجين كوم من الثياب، كوم من الطعام، كوم من النقود، فسر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سر وجهه وأصبح يتلألأ، وهكذا إذا سر وجهه يكون كالقمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما شاهد تلك المبادرة من أولئك الناس لأولئك المحتاجين المساكين، وهذا دليل على أن الخير في أمته، سر بذلك فقال هذه الكلمة والحديث الصحيح: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين سنوا ما سنوا شيء مرتدع، معنى ذلك أن ذلك الرجل الذي تقدم هو الذي سن ذلك الباب وفتح الباب لأولئك الذين جاءوا فتقدموا وتصدقوا مثل ما تصدق هو. فليس معنى أنه أحدث شيء لم يكن موجودا في الدين، الصدقة مأمور بها، منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول حتى على ذلك. فحينما بادر ذلك الرجل وتقدم بذلك المال وتبعه الناس، كأنه يقول ذاك الرجل له أيضا مثل أجوره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأنه هو الذي سن ذلك. لو أن إنسان الآن أراد أن يبني مسجد في حارة مثلا ليس عندهم مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو أي عمل خيري، ثم حث الناس على هذا وتقدم واحد وأعطى مبلغ من المال ثم تبعه الناس، هذه معناها السنة، بمعنى أنه عمل شيئا الناس تبعوه فيه، ما أحدث شيئا لم يكن موجودا. إذن ليس هناك دليل عند الذين يقولون أن هناك بدع حسنة، البدع كلها في الدين سيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي البدع التي تحدث في دين الله لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، هذه كلها محدثة في دين الله وكل محدثة بدعة. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله ذلك. هذا بمناسبة قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض. إذا بديع ما معناه محدث، أبدع هذه السماوات والأرض أي أوجدها على غير مثال سابق. ثم لو نظر الإنسان في هذه الأرض التي جعلها الله عز وجل للناس مهادا وجعلها فراشا وجعل لها الجبال أوتادا، لو نظرنا لطبيعتها لوجدناها من أحسن المخلوقات فيما يناف فيما يعني ينفع الناس في معاشهم وفي أرزاقهم وفي سكنهم، أي جعل هذه الأرض فراش، جعلها مهاد، جعلها قابلة للزراعة، جعلها قابلة للسكنة للبناء عليها، جعل فيها السبل والطرق التي يتنقل الناس فيها من مكان لمكان. فهذه الأرض لو خلقها الله عز وجل من أعلى الأشياء الثمينة. لو خلقها ذهبا كلها جعلها صفيح الذهب، هل نستفيد منها شيء؟ لو كلها ذهب خلاص من يعيش عليه؟ لو جعلها فضة كلها ما هو تراب بهذا الشكل، لو جعلها حديد، لو جعلها من أي نوع غير هذا الشيء الذي هي عليه لما عاش الناس عليها ولا استفادوا منها. فالله عز وجل جعلها مناسبة لمعاش الناس ولما يستفيدون فيها، فهي قابلة للزراعة، قابلة للسكنة، قابلة للسفر، فيها الأنهار، فيها الأودية، فالله جعلها مناسبة لمعايش الناس لما يستفيد منها. وكذلك هذه السماء العظيمة جعلها كالقبة، وهو الذي يمسكها، من يمسك السماء أن تزول؟ من يمسكها إلى الله عز وجل بقدرته. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الآيات العظيمة التي هي السماوات والتي هي الأرض، وقال إذا كان هو الذي أبدعها وهو الذي أوجدها أليس هو القادر على أن يخلق عيسى؟ كيف يكون عيسى ابن لله عز وجل؟ والله عز وجل قد أخبر على أن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإذا كان الله أبدع هذه الأشياء، أوجدها، أحدثها من غير مثال سابق، فهو قادر، وهذا فيه تنبيه على أن الله عز وجل قادر على خلق عيسى من غير أب، لأنه خلق آدم لا من أب ولا من أم. وقال في تلك الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا الخلق للبشر خاصة، والله قادر على كل شيء، الله أعطانا الأمثلة التي تبين على أن الله قادر على كل شيء، وإنما هذه أسباب يضعها في هذا الكون ولا بد منها. آدم خلقه لا أب ولا أم، خلقه من طين ثم نفخ فيه وقال له كن فكان. إذا جئنا لحواء فنجد في الحديث الصحيح أن الله خلقها من ضلع آدم حتى تؤانسه، ليس هناك يعني ذكر وأنثى، آدم خلق لا من أب ولا من أم، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى. هذا الاثنين. نرجع إلى عيسى عليه السلام، الله خلقه من أنثى بلا ذكر، يعني أرسل إليها ملكا فتمثل لها بشرا سويا، ثم أوجده الله عز وجل بكن، لأنه قال في تلك الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون في نفس اللحظة، فهو القادر على ذلك. عيسى أوجده من أنثى بلا ذكر. بقية البشر خلقهم الله عز وجل من ذكر وأنثى، خلقهم الله من ذكر وأنثى، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. فكون النصارى ادعوا على أن عيسى ابن الله لأنه ليس له أب، كلام هذا لا قيمة له، والله عز وجل منزه عن ذلك، والله عز وجل خلقه مثل ما خلق آدم، وهذه الآية نص صريح في ذلك أن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. هذه الآية تدل على ذلك، بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا لا يعجزه، بل بهذه الكلمة كن في نفس اللحظة يكون كما أراده الله عز وجل. فهذا رد على النصارى وعلى اليهود وعلى مشرك العرب وعلى كل من نسب لله ولدا، والله منزه عن ذلك، لأن الولد لا يكون إلا لمن احتاج إليه، والله عز وجل هو الغني وهو القادر وهو المالك وهو المتصرف في هذا الكون بأسره. ثم قال الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. هذه من الأسئلة التي أسئلة التعنت، وليست من الأسئلة التي هي للاسترشاد والتعلم. والله عز وجل يخبر في هذه الآية أن هذا المنهج وهذه الطريقة اجتمع عليها عدد من الناس الذين لا يقدرون الله حق قدره، الذين عارضوا أنبياءهم الذين بعثوا إليه. فيقول الله: وقال الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون معناه الجهال الذين ليس عندهم كتاب، لأن اليهود والنصارى عندهم كتاب، اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل وكذلك التوراة أيضا. هنا الذين لا يعلمون معناه الأميون الذين لا كتاب لهم، وكذلك الجهال أيضا من أهل الكتاب، لأن هؤلاء الذين قالوا هذا القول ما قالوا ذلك إلا بجهلهم، لأنهم لو آمنوا بما جاء في كتاب الله وبما أنزله على رسله، ولو آمن اليهود والنصارى بعيسى الإيمان الصحيح وبموسى الإيمان الصحيح لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم حرفوا وبدلوا. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن التوراة والإنجيل جاء وصف محمد صلى الله عليه وسلم فيها كما هم يعلمون، أي الله عز وجل أخبر في تلك الكتب بأنه سيبعث هذا الرسول، وأعطى الأوصاف الواضحة التي يعرفها اليهود وأهل الكتاب جميعا كما يعرفون أبنائهم حينما شاهدوا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو آمنوا بأنبيائهم وبما أنزل الله عليهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حرفوا وبدلوا. فهم حينما لم يؤمنوا بما أنزله الله عز وجل على أنبيائهم لم يستطيعوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كفروا، لأن من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء أرسلوا من الله عز وجل، ولهذا لم يوفق للإيمان بالرسل جميعا إلا هذه الأمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالدين الإسلامي لا يفرق بين الرسل جميعا، فليؤمنون بالرسل جميعا أنهم أرسلوا من الله عز وجل وأنزلت عليهم تلك الكتب، فنحن نؤمن بما جاء فيها الذي هو لم يحرف، أي بما أنزل الله عز وجل فيها على أولئك الأنبياء، فكان فيها الخير، فيها الشرع، فيها التوجيه، فيها التوحيد. كل الأنبياء جميعا أجمعوا على توحيد الله عز وجل، لم يأتي نبي يدعي لا بنوة ولا شريك لله عز وجل، بل كل واحد قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا يقول: كذلك قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بين الآية لقوم يؤمنون، تشابهت قلوبهم في الكفر، في المخالفة للأنبياء جميعا، ويسألون هذه الأسئلة كما قال اليهود لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هكذا طلبوا هذا الطلب، قالوا: لا يؤمنون به حتى يريهم الله عز وجل. وهنا هذا القول يقولون أيضا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أي المقصود بالآية التي يريدونها؟ هي الآيات التي يقترحونها من أنفسهم، وإلا الأنبياء جميعا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر. يعني كل نبي أرسله الله عز وجل أعطاه معجزة، المعجزات هي تسمى الآيات، أي الآيات الدالة على صدق ذلك النبي الذي أرسل إلى أمته. صالح أعطي آية، كذلك نوح عليه السلام، كذلك موسى، كلهم أوتوا آيات تدل على صدقهم وأنهم أرسلوا من الله عز وجل. هذه الآيات التي توضح صدقهم موجودة، آمن بها الموقنون المؤمنون الذين يريدون الحق، اكتفوا بتلك الآيات لأنها دلتهم على صدق أولئك الأنبياء الذين أرسلوا إليهم. أما الآيات الأخرى اللي طلبها هؤلاء واقترحوها، فهو كما قال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما الذي أسأله أكبر من ذلك؟ قالوا: أرنا الله جهرة، هكذا سألوا هذا السؤال. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك ويكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له الجنة يأكل منها. هذا العرب قالوا كذلك، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ممكن تحولنا هذه الجبال الموجودة حول مكة تكون أنهار، تفجر خلالها أنهارا ويكون فيها حدائق ويكون فيها. هذه الأسئلة كلها أسئلة تعنت وليست أسئلة تعلم، أي ما كانوا يسألون أنبياءهم أن يعلموهم وإنما كانوا يتعنتون عليهم. فالله عز وجل قال هذه الآية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم ذكر هذه الآية المختصرة والدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. جاء في الصحيح أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجدهم جميعا كلهم قد غيروا وبدلوا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي نفسها آية، لأن الله عز وجل حكيم ولم يخلق الخلق هملا ولا سدى، بل خلقهم ليكلفهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعثته عليه الصلاة والسلام كانت في فترة كل البشرية في حاجة إلى بعثته، لأنهم كلهم غيروا وبدلوا ولم يبقى أحد إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا إلا القليل منهم، أي كلما أنزله الله عز وجل عليهم حرفوه وبدلوا فأصبحوا في ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله عز وجل في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لم يقل من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات المعاصي، ظلمات الاعتداء. ليس هناك أمن ولا استقرار، أصبح الناس في الفترة الأخيرة في حالة يركى لها. قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي كان من عبدة النار من المجوس، ولما جاء بعض النصارى وراء عبادتهم اعتنق دينهم ثم ذهب معهم، هو كان مجتهد في العبادة، كان يوقد النار في الليل والنهار لا يتركها تخبو، أي أنه مجتهد في العبادة، يعبدون النار من دون الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه كان من المخلصين لها. فلما انتقل معهم صار يتنقل من راهب إلى راهب، يعني كلما حضرت الوفاة لهذا الراهب طلب منه أن يوصي به لآخر، فأوصى به إلى راهب في عمورية، فلما حضرته الوفاة فقال له إلى من توصي بي، يعني سلمان حريص فيقول إلى من توصي بي حتى أذهب عنده وأتعلم منه. فقال ذاك الرجل لأن عنده علم من الكتاب، عنده التوراة والإنجيل يعرف ما فيها، قال حسب علمه لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما أنا عليه، يعني لا يعلم أحد على وجه الأرض باقي على دين الحق، كلهم غيروا وبدلوا وحقروا. ثم قال له إلا أنه قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فألحق به. يعني يقول هذا الوقت حينما تتغير الأمور، فالله عز وجل لا يترك الناس هملا، لا يتركهم سدى، لا بد أن يبعث إليهم من ينذرهم ومن يبشرهم ومن يدلهم على طريق الخير. فهو يقول هذه العلامات في هذا الوقت الآن تدل على بعثة هذا النبي الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل. من أوصافه أنه سيأتي من جبال، وصفها جبال فاران، وأنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. هذه القصة تدلنا على ما جاء في ذلك الحديث وهو صحيح مسلم أن الناس كلهم غيروا وبدلوا ولم يبقى إلا البقايا من أهل الكتاب، الذين هم أيضا انقرضوا، ومنهم هذا صاحب عمورية الذي يقول لا أعلم على وجه الأرض أحد على الدين الحق. لكن فماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ التفت إلى عدي، لا كلم هذا الرجل ولا ذاك الرجل، فقال يا عدي هل تعلم الحيرة؟ قال ما أعلمها ولكن نبئت عنها، أخبرت عنها. قال لإن طالت بك حياة ونسمع حتى نفهم المعنى من هذا الحديث، قال لإن طالت بك حياة لتسير الضعين من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. هذا جواب على أي سؤال؟ على أي سؤال من السؤالين؟ واحد جاء وسأل عنده محتاج ما عنده شيء، والثاني يشكو بطاعة الطريق. الرسول أجاب قال لي عدي تعلم الحيرة؟ قال نعم سمعت عنها نبئت عنها. قال لي انظرت بك حياة فسترى الضعينة، الضعينة من هي؟ المرأة التي تسافر على البعير في هودج. قال ترين الضعينة تسافر من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلى الله. هذا جواب على أي سؤال؟ على قطاع الطريق الذين يخيفون السبيل. ثم قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب يريد يتصدق به على أحد لا يجد أحد يأخذه. هذا جواب على الشخص الذي كان يطلب حاجة يعني يريد يسد بها الرمق. ثم قال له ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال كسرى بن هرمز؟ قال نعم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع لعدي يقول طالت بي الحياة حتى رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلى الله. ثم قال وكنت في من فتح كنوز كسرى. أنا كنت في الغزاة الذين فتحوا المدائن وأخذوا كنوز كسرى. ثم قال للحاضرين ولئن طال بكم زمان لترون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أحدكم ملء كفه ذهبا أو فضة فلا يجد من يأخذه. هذا كان في أول بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسلك ذلك المنهج الذي هو إصلاح القلوب وصلحة القلوب وأمنة السبل وفتح الله على الناس. نرجع لقصة سلمان. سلمان تنقل من مكان إلى مكان وأصبح عبدا مملوكا يباع، حتى وصل إلى شخص في هذه المدينة وأصبح عبدا مملوكا عند يهودي يشتغل في بستان معه. في هذه الفترة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة، فسمع به يعني الناس من الأنصار يعني تحدثوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم جاء مهاجر، فتذكر على أن هذا هو الذي بشر به أو الذي ذكره له ذلك الرجل، فجاء وهو في قبى لأنه نزل في قبى ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا المكان. لكن ماذا عمل؟ أخذ معه تمرا لأن عنده أن هذا الرجل إذا كان هو النبي الذي جاء وصفه فيقبل هدية ولا يقبل الصدقة. فجاء وجد الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قدم ذلك التمر وقال هذا صدقة، فأخذه وزعه على الموجودين ولم يأكل منه شيئا. فقال في نفسه هذه واحدة. ثم رجع ومكث فترة وجمع له ثمر أيضا، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا هدية، فأكل الرسول عليه الصلاة والسلام منهم ووزع على الموجودين. فقال هذه الثانية بقيت الثالث وهي العلامة الذي بين كتفيه. فذهب يمشي خلف الجالسين، فلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يبحث عن شيء. وتعرفون على أن عادة العرب في تلك الفترة على أنه ما عندهم مثل الثياب اللي حقنا هنا ثوب قميص، عندهم إزار ورداء مثل الحج. مثل لما يذهب للحج عنده إزار وعنده رداء، يعني إزار ورداء على كتفيه. فلما شاهده الرسول عليه الصلاة والسلام علم على أنه يبحث عن شيء، فأرخى الرداء عن ظهره فشاهد العلامة فانكب على قدمه يقبلها ثم أسلم. الشاهد على أن الأمة كانت في تلك الحالة في أمس الحاجة إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينقذهم مما هم فيه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن آمن بك بالجنة والنعيم المقيم، ونذيرا لمن خالفك ولم يؤمن بك بالنار والعذاب الأليم. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها فيها آية. هم قالوا، قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآية لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يعني هم يطلبون آية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. آية كما عرفنا الآيات التي يستريحونها، إما أن يرون الله جهرة، وإما أن يكلمهم الله عز وجل، وإما أن تفجر لهم الأراضي والجبال أنهارا. هذه كلها من الأشياء التي يتعنتون بها على أنبيائهم السابقين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الاقتراح قدم عليه عليه الصلاة والسلام. والله قال: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي بعينها آية من الآيات، الآيات المعجزة التي تبين على أن الله عز وجل لا يترك هذه الأمة، لا يترك عباده هملا لأنهم مكلفون، ولا يمكن يكون التكليف إلا بعد الإنذار: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله عز وجل هذا الرسول للبشرية كلها، وقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ومن خصائص محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، كذلك من خصائصه أنه كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم وهو بعث إلى الناس جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته نفسها معجزة وآية من آيات الله عز وجل، حيث أخرج الله به عز وجل البشرية كلها من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر والشرك والمعاصي إلى نور الإسلام وهديه